بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لما تكلم على قول الله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط الآية، وتقدم معنا تفسيرها. قال رحمه الله تعالى: كما أثنى على المؤمنين، كما أثنى ربنا الجليل العظيم على عباده المؤمنين، فدل أن الله جل وعلا يحب الإيمان، وأن ما أثنى عليهم به من قيامهم بالإيمان وأركانه ظاهرا وباطنا أمر يحبه الله ويثيب عليه، فهو عبادة من العبادات التي يحبها الله رب الأرض والسماوات. قوله في آخر السورة، يعني سورة البقرة، بالقيام بذلك أي بهذه الأصول العظيمة والإيمان الشامل والأركان العظام، فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فبين ربنا جل وعلا أركان الإيمان في هذه الآية العظيمة، وقد ثبت عن رسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام أنه من قرأ هاتين الآيتين في ليلته كفتاه جميع الشرور بإذن الله جل في علاه، وما ذلك إلا لما احتوت عليه هذه الآية من المعاني الجليلة وأركان الإيمان العظيمة. قال: فأخبر أن الرسول ومن معه من المؤمنين بقوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي آمنوا بما أنزل على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأثنى الله جل وعلا عليهم بالإيمان. كل آمن بالله، وهذا الركن الأول، وملائكته هذا الثاني، وكتبه ورسله، فذكر أركانا من أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: آمنوا بهذه الأصول التي ذكرها الله سبحانه، ولم يفرقوا بين أحد من الأنبياء، لقوله: لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا فيه بيان هذه العقيدة لتطبيقهم لذلك الركن العظيم ألا وهو الإيمان بالرسل، كقوله تعالى: ورسله، بخلاف أهل الكفر والشرك والضلال المبين، فإنهم يفرقون، بل آمنوا بهم جميعا وبما أوتوه من عند الله، وهذا ظاهر بين في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وأنهم التزموا طاعة الله في قوله تعالى: وقالوا سمعنا وأطعنا، وطلبوا من ربهم أن يحقق لهم ذلك وأن يعفو عن تقصيرهم ببعض حقوق الإيمان. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله، وإليك المصير أي المرجع، يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان. وقوله تعالى: وإليك المصير، هذا فيه الإيمان باليوم الآخر، فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما بعد الموت، لذا قال: وأن مرجع الخلائق كلهم ومصيرهم إلى الله، يجازيهم بما قاموا به من حقوق الإيمان بفعلهم الواجبات وجدهم واجتهادهم بفعل المستحبات وما ضيعوه منها. فمن مات من أهل الإيمان وقد ضيع وفرط مأمورا أو فعل محظورا فأمره إلى الله، فهو تحت مشيئة الله جل في علا. ساق العلامة السعدي هذه الآية لبيان أركان وأصول الإيمان العظام، وهو يسوق هذه الآيات التي يصف الله جل وعلا عباده المؤمنين ويبين أفعالهم بيانا للإيمان، وأنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. قال كما قال تعالى عن أتباع الأنبياء عيسى وغيره، أن ربنا جل وعلا أثنى على المؤمنين وهم الصحابة الغر الميامين في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أثنى الله عليهم بقيامهم بأصول الإيمان وتحقيقهم أركانه. وهكذا أثنى الله جل وعلا على أتباع الأنبياء عيسى وغيره، وغير عيسى من الأنبياء والمرسلين، أنهم قالوا ربنا، يا ربنا آمنا بما أنزلت، هذا هو الإيمان، أثنى الله جل وعلا عليهم بذلك، واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، فهم آمنوا بالله واتبعوا الرسول، فذكر ربنا الإيمان به والإيمان بالرسل. قال فآمنوا بقلوبهم والتزموا بقلوبهم وانقادوا بجوارحهم. إذن الإيمان قول وعمل، نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. لذا قال فآمنوا بقلوبهم، هذا قول القلب، والتزموا بقلوبهم عملوا، وهكذا انقادوا بجوارحهم ونطقوا بألسنتهم. قال وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين، قوله فاكتبنا مع الشاهدين، وسألوا الله أن يكتبهم مع الشاهدين له بالتوحيد وأن يحقق لهم القيام به، فاكتبنا مع الشاهدين أي بالتوحيد والإيمان قولا وعملا واعتقادا. العلامة السعدي عليه رحمة الله بيّن في تفسيره معنى هذه الآية العظيمة لتضمنها لأركان الإيمان. وأما الإيمان بالقضاء والقدر فقد قال الله جل وعلا إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال رحمة الله عليه فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله. وانظر إلى هذه الآيات التي يسوقها الإمام السعدي رحمه الله تعالى. ففي الآية الأولى قولوا آمنا بالله، وقال فيها أنها أعظم آيات الإيمان، ثم ساق هذه الآية وما فيها من أركان للإيمان عظام، فقال في التفسير فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وانظر إلى ربط هذه الآيات بعضها ببعض كما تقدم معنا، وأخبر في هذه الآية بقوله آمن الرسول أن الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه الأصول العظيمة، أصول الإيمان أركانه، وبجميع الرسل وجميع الكتب، ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض وكفر ببعض، كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة كاليهود مثلا. وفي قرن المؤمنين بالرسول صلى الله عليه وسلم والإخبار عنهم جميعا بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين. ولا شك أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقامهم عظيم وشرفهم نبيل، فهم خير ولد آدم بعد الأنبياء والرسل. وهذا القرن الذي يعنيه هذا الإمام في قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، أي آمن، ففيه بيان لشرف الصحابة والمؤمنين. قال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم مشارك للأمة في الخطاب الشرعي له، وقيامه التام به، وأنه فاق المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه، لأن الله قال آمن الرسول، وهذا استنباط دقيق. ثم قال وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، انظر آمن الرسول الذي هو النبي عليه الصلاة والسلام بما أنزل إليه من ربه، بجميع ما أنزله الله جل وعلا إليه كتابا وسنة، والمؤمنون كذلك وهم الصحابة ومن سلك سبيله، آمنوا بكتاب الله وسنة نبيه وعملوا بما فيهما. كل آمن بالله، هذا الركن الأول الإيمان بالله، وتقدم معنا بيانه، وملائكته وهذا الركن الثاني الإيمان بالملائكة، وكتبه وهذا الركن الثالث وهو الإيمان بالكتب، ورسله وهذا الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالرسل. ثم بين هذا الإيمان بهذا الركن لا نفرق بين أحد من رسله، وهذا ما كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم بإحسان، خلافا لأهل العقائد المنحرفة من يهود ونصارى ومشركين. وقالوا قولا صريحا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قال وقوله وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. سمعنا قول الله وقول رسوله وأطعنا، ما قالوا سمعنا وعصينا، ففيه امتثال الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد، لأن من الناس من يسمع سماع اعتراض ورد وإنكار. قال ومضمون ذلك تضرعهما إلى الله في طلب الإعانة على القيام به. وقالوا سمعنا وأطعنا يتضمن التضرع إلى الله جل وعلا في طلب الإعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات. غفرانك ربنا، اغفر لنا ربنا، أي تقصيرنا بترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. وكذلك تضرعوا إلى الله في هذه الأدعية النافعة، والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال قد فعلت. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بين الله جل وعلا دعاء المؤمنين واستجاب الله جل وعلا دعاءهم. قال فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعا ومن أفرادهم إذا لم يمنع من ذلك مانع في الأفراد، وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان، وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل، ولم يحملهم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم، ولم يحملهم فوق طاقتهم، وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين. فنسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك، وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه، وأن يصلح أحوال المؤمنين. فهذه الآية العظيمة تضمنت من أركان الإيمان ما تضمنت، وهي أركان الإيمان الخمسة، فالأربعة ما تقدمت، والخامس الإيمان باليوم الآخر في قوله تعالى وإليك المصير.
وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فوصف الله المؤمنين بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه وظاهره وباطنه.
نعم، قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآيات. قال ابن القيم عليه رحمة الله بعد ذكر هذه الآية: وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة، فكان حريا بكل مؤمن ومؤمنة أن يفهم هذه الآية وأن يكون من أهل هذه الصفات ظاهرا وباطنا. فقوله إنما المؤمنون، هذا هو الحصر الذي عنا ابن القيم في قوله: وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة، لأن قول الله إنما أداة حصر. لذا قال المصنف: فوصف الله المؤمنين، وصف الله جل وعلا للمؤمنين في كتابه ببيان حقيقة إيمانهم وأركانه وحقوقه، كي يتعلم المؤمن الإيمان الصحيح فيكون من المفلحين في الدنيا والفائزين في الآخرة. فوصف الله المؤمنين وصفا بينا ظاهرا جليا بهذه الصفات في هذه الآيات: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، إقامة الصلاة والإنفاق، وهكذا بارك الله فيكم، هذه الصفات وهذه الأعمال. بهذه الصفات المتضمنة للقيام بأصول الدين وفروعه، حيث حققوا الإيمان وتوكلوا على الله الملك العلام وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله. قال: وظاهره وباطنه، فظاهره كالصلاة والإنفاق، وباطنه كالتوكل والوجل وجل القلوب. وهذه الآية من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فوجل القلوب من أعمالها، وتلاوة الآيات من أقوال الإيمان هو قوله. وبين ربنا جل وعلا زيادة الإيمان بالطاعات بقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم بين أعمال القلوب في قوله: وعلى ربهم يتوكلون، فالتوكل من أعمال القلوب. ثم وصف المؤمنين بأعمال الجوارح وذكر أعظمها وهو إقامة الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين فقال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وهكذا من أعمال الجوارح الإنفاق والصدقة وبذل الزكاة، ومما رزقناهم ينفقون. لما وصفهم بهذه الصفات قال تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، الذين حققوا الإيمان، حيث جمعوا بين الأعمال الظاهرة والباطنة، الإسلام والإيمان، حيث جمعوا بين العلم والعمل، حيث جمعوا بين حقوق الله وحقوق عباده، كما سيأتي معنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية. فإنه وصفهم بالإيمان به إيمانا، حيث قال: إنما المؤمنون، فأثبت الله لهم الإيمان، ثم بين ربنا هذا الإيمان إيمانا ظهرت آثاره في عقائدهم وأقوالهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة، كما تقدم معنا تفصيله في بيان الأعمال الظاهرة وبيان الأعمال الباطنة، في بيان قول اللسان، في بيان أن الإيمان قول وعمل، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم ثبوتا عظيما يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقوله: مع ثبوت الإيمان في قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وهذا الخوف أوجب العمل، وأنه مع ثبوت الإيمان في قلوبهم يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آياته. هذا فيه بيان منهج أهل السنة والجماعة، أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ودل على ذلك كما تقدم معنا كتاب الله وسنة نبيه والإجماع. يزداد إيمانهم كلما تليت عليهم آيات الله. إذن احرص أيها المؤمن الكريم على تلاوة كلام الله رب العالمين وتفهم معانيه. فالله قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. قال: ويزداد خوفهم ووجلهم كلما ذكر الله، وهم في قلوبهم وسرهم متوكلون على الله وعلى ربهم يتوكلون. انظر في قلوبهم، لما تقدم معنا أن التوكل من أعمال القلوب، ومعتمدون في أمورهم كلها عليه ومفوضون أمورهم إليه، وهذا معنى التوكل. فسر المصنف رحمه الله تعالى التوكل: صدق اعتماد القلب على الله جل وعلا في جلب المنافع ودفع المضار مع تفويض الأمر لله سبحانه وتعالى والثقة به. نعم. وهم مع ذلك مما تقدم يقيمون الصلاة فرضها ونفلها. ربنا قال: الذين يقيمون الصلاة، فالألف واللام في الصلاة للعموم، فيعم صلاة الفرض وصلاة النفل. يقيمونها ظاهرا وباطنا، إقامتها ظاهرة باتباع المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإقامتها على قسمين باعتبار الحكم واجب ومستحب: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأما إقامتها باطنا بالخشوع، قد أثنى الله جل وعلا على المصلين الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون بإخلاصهم الصلاة لله رب العالمين إلى غير ذلك. قال: ويؤتون الزكاة، ويؤتون الزكاة وينفقون النفقات الواجبة والمستحبة. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فقوله تعالى: ومما رزقناهم، أي مما أعطاهم الله جل وعلا، ينفقون. النفقة هنا واجبة ومستحبة. الواجبة ما أوجبها الله جل وعلا على عباده كنفقة الزوج على زوجه وأولاده، والمستحبة ما زاد على ذلك مما دل عليه كتاب الله. وإذا كانوا كذلك فهم يؤتون الزكاة، لأن الزكاة ركن من أركان الإسلام العظام، وهي من أعمال الجوارح. قال: ومن كان على هذا الوصف الذي بيّنه الله سبحانه وتعالى في تحقيق الإيمان والعمل به ظاهرا وباطنا، فلم يبق من الخير مطلبا ولا من الشر مهربا. من كان كذلك، من كان وجل القلب في قلبه الخشية من الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء، فترى أنه يبتعد عن المحرمات والموبقات فاعلا للواجبات والمستحبات، ما من خير إلا ويسير فيه، وما من شر إلا وهو مبتعد عنه. قال: ولهذا قال: أولئك هم المؤمنون حقا. انظر إلى هذا الحصر في قوله أولئك هم المؤمنون، كاملوا الإيمان الذين يدخلون الجنة دخولا أولين. لذا قال: الذين يستحقون هذا الوصف على الحقيقة ويحققون القيام به ظاهرا وباطنا. لأن من الناس من يظهر الإيمان وهو من الكافرين وهم المنافقون، ومن الناس من لم يظهر الإيمان بل أظهر الكفر والشرك وهم الكفار المشركون. أما المؤمن الحق هو الذي يؤمن إيمانا صحيحا ظاهرا وباطنا. ثم ذكر ثوابهم الجزيل. انظر، وهذا فيه الترغيب، الله جل وعلا بيّن الإيمان وبيّن أنه قول وعمل، أنه نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، ثم بيّن ثواب من يقوم بذلك ليكون حاثا للمؤمنين أن يحققوا الإيمان كما أراد الله رب العالمين. ثم ذكر ثوابهم الجزيل العميم، المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحظور. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات لا لغيره، عند ربهم في الجنة، ويتفاضل أهل الجنة بتفاضلهم في الدنيا في الإيمان والأعمال الصالحة. ومغفرة، والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، فيحصل من المؤمن تقصير فيتجاوز الله جل وعلا المولى الجليل عن ذلك. لذا قال: المغفرة المتضمنة لزوال كل شر ومحظور. وهو كما قال، لأن العبد إذا غفر الله له ذنوبه وسترها عليه في الدنيا والآخرة فقد من الله جل وعلا عليه بمنة عظيمة جليلة، لأن سبب العذاب هو الذنب. وإذا غفر الله لعبده ذنبه رضي عنه وأدخله جنته لزوال كل شر ومحذور يحذره من أن يدخل النار بسبب الذنوب والمعاصي. ورفعة الدرجات عند ربهم في الجنة، والرزق الكريم المتضمن من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورزق كريم من الله الكريم جل جلاله. ثم بين هذا الحديث القدسي أشار إليه، يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إنما المؤمنون، الألف واللام للاستغراق لشرائع الإيمان. إنما المؤمنون، فإنما أداة حصر إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمن سواه. ثم قال الله: المؤمنون، الألف واللام للاستغراق لجميع شرائع الإيمان. وعرفت أن الإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الذين، وهذا من ألفاظ العموم، ذكرا كان أو أنثى، جنا كان أو إنسا، إذا ذكر الله، إذا ذكر الذاكرون الله سبحانه، وإذا ذكروا ربهم جل في علاه، وجلت أي خافت قلوبهم، فالخوف من أعمال القلوب، لذا قال: أي خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم. فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب، هذا الخوف الصحيح. فالخوف من الله جل وعلا واجب ومستحب. الواجب ما حمل صاحبه على فعل الواجبات وترك المحرمات، لذا قال: فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته. تنبه لهذه العلامات وانظر في حالك، أن يحجز صاحبه عن الذنوب. فإذا رأيت وقوعا في الذنب فاعلم ضعف خوفك من الله سبحانه، الخوف الواجب. وأما الخوف المستحب فما حمل صاحبه على فعل المستحبات وترك المكروهات. قال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. لابد أن نفهم الإيمان لنعمل به، فالله جل وعلا بينه بيانا شافيا كافيا. قال: ووجه ذلك أنهم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب. هذه فائدة، لأن التدبر من أعمال القلوب. قال: ولأنه لابد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير واشتياقا إلى كرامة ربهم، أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي، وكل هذا مما يزداد به الإيمان. ثم قال: وعلى ربهم وحده لا شريك له. تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يتوكلون، أي يعتمدون في قلوبهم على ربهم في جلب مصالحهم ودفع مضارهم الدينية والدنيوية، ويثقون بأن الله تعالى سيفعل ذلك. والتوكل هو الحامل للأعمال كلها، فلا توجد ولا تكمل إلا به. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة من فرائض ونوافل بأعمالها الظاهرة والباطنة كحضور القلب فيها الذي هو روح الصلاة ولبها. ومما رزقناهم ينفقون النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت أيمانهم، والمستحبة كالصدقة في جميع طرق الخير. أولئك الذين اتصفوا بتلك الصفات هم المؤمنون حقا، لأنهم جمعوا بين الإسلام والإيمان، وبين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، بين العلم والعمل، بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. وقدم تعالى أعمال القلوب لأنها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. انظر إلى هذا الاستنباط العظيم. قدم الله: إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقدم الله جل وعلا أعمال القلوب على أعمال الجوارح، لأن أعمال القلوب هي أصل أعمال الجوارح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال: وفيها، في هذه الآية، دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، فيزيد بفعل الطاعة وينقص بضدها، وأنه ينبغي للعبد أن يتعاهد إيمانه وينميه، وأن أولى ما يحصل به ذلك تدبر كتاب الله تعالى والتأمل لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حقا فقال: لهم درجات عند ربهم، أي عالية بحسب علو أعمالهم، ومغفرة لذنوبهم، ورزق كريم، وهو ما أعد الله لهم في دار كرامته مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ودل هذا على أن من لم يصل إلى درجتهم من الإيمان، وإن دخل الجنة فلن ينال ما نالوا من كرامة الله التامة. وهذا ما دل عليه الدليل، نعم، في آخر المؤمنين خروجا من النار ودخولا الجنة، والحمد لله رب العالمين.